إسحاق هو السبيعي غاية ما فيه أنه يدلس عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة وهو الحمداني الكوفي يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. الحديث له طرق أخرى أيضا صحية، والحديث فيه فضيلة كبيرة في البر والصلة لأي أحد من الناس سواء كان من الأقارب أو غير الأقارب، فيعطيه منيحة شاة أو منيحة ناقة حتى يشرب لبنها ثم يرد إليها، أو ورق أيضا أعطاه ورق قرضا حسنا، حتى قرضا حسنا قالوا بمقابلة منيحة، لأن المنيحة لا تملك، أما إذا ملكها فدرجته وثوابه أعلى. أو هدى زقاقا، كان رجلا يعني لا يعرف الطريق فأرشده إلى الطريق مثل ما جاء في الحديث السابق، وبصرك للرجل الردي كذلك وإرشادك الرجل في أرض الضلال. هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. في الحقيقة نجد هذا الأجر العظيم في أعمال ليست هي في الغالب كبيرة، بل إنها كبيرة عند الله، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم في الثواب. فينبغي للمسلم ألا يبخل لأخيه المسلم في مثل هذه الأعمال الحسنة ويبذل عنايته لها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق أن طلحة بن مصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة أن طلحة ابن مصرف. أبو إسحاق السبيعي فيه تدليس واختلط في آخر عمره شيئا ما، ولكنه قد تابعه، قال قد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف، فتابعه منصور بن المعتمر ومن الثقات، وشعبة بن الحجاج تابع أبا إسحاق السبيعي عن طلحة، فذهبت غايلة التدليس وكذلك الاختلاط أبي إسحاق، وصح الحديث، ولذلك حكم الأئمة عليه، وحتى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، حسن لغيره من طريق أبي إسحاق لأنه تقوى من طريق شعبة وابن المعتمر، وصحيح من طريق شعبة ابن المعتمر، وهو غريب من حديث طلحة ابن مصرف. وفي الباب عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم، قرض أو أقرض الدراهم أو قرض الدراهم هكذا قال. فلذلك قلنا قرض لماذا؟ مقابل منيحة، والمنيحة معروفة من مكارم الجاهلية في الحقيقة، أو مكارم أخلاق الجاهليين، أنه مع الجاهلية كانوا يعطون جيرانهم أو الفقراء منايحهم وشياهم ونوقهم إذا كانت هي دارة اللبن حتى ينقطع اللبن. فهنا وكذلك وتسترجع الناقة والشاة بعدما ينقطع عنها اللبن، كذلك قرض أقرض الدراهم فيكون يرجي إليه ولو بعد حين، فالقرض الحسن بدون ربا ومع إنذار المعصر هذا له فضيلة أكثر وأخرى. أو هدى زقاقا يعني إنما يدي به هداية الطريق وإرشاد السبيل. ها قرض الدراهم هكذا يعني هو الظاهر يعني به قرض، وليا خطأ هذا نسخة أخرى، قرض هو أي هو عندنا قرضي الدراهم هو خطأ، أقرض وقرض الظاهر يقصد به هو أن يعطيه قرضا حسنا. نعم. وفي الباب أن النعمان بن بشير أخرجه أحمد، قال قوله وفي الباب أن النعمان بن بشير ومعنى قوله هو أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من منح منيحة ورق منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو عتق رقبة. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني عن مالك بن أنس اليمام عن سمي باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي مولاه أبي بكر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. حديث مشهور. وكذلك الإيمان بضع وستون شعبة في رواية البخاري، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. هذه الأحاديث كلها يدخل في أن الإسلام دين أمن وأمان وسلامة وسلام أيضا. نعم. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر قال: أخرج مسلم وابن ماجه حديث أبي برزة بهذا المعنى، وهو حديث قاد أن يكون مشهورا أو متواترا. نعم. شكر الله له فغفر له. الشاكر هو الله. ما أعظم درجة هذا العمل أن الله يشكر عمله، شكر عمله أي قبل. إذا فسرنا فيكون الشكر الإنسان إذا شكر أي أحد، ولله المثل الأعلى، فيكون يرضى من يعني نتائجه كلها أنه يرضى به، أو يكون يكافئه مكافأة حسنة بهذه المعنى كلها. فشكر الله له، وهذا الشكر بالحقيقة نتيجته قطعا يكون رضا الله تبارك وتعالى عنه. نعم. لا الله فأخره فشكر الله له. وقلنا في الحديث أنه قرأ بعض العلماء: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني لا يشكر الله له أيضا إذا ما كان يشكر هو، فلا يقبل الله بعض أعماله، أو على الأقل هذا العمل منسوبة. شكر الله، كيف معنى شكر الله له؟ شكر الله له هو المعروف، هذا ما في ليس فيه أي شبهة إن شاء الله. يعني هو هذه عبارة معروفة كثيرة في أعمال كثيرة من شعب الإيمان. نعم. باب ما جاء أن المجالس. قال أبو في الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وحديث أبي ذر أخرجه مسلم وابن ماجة وغيرهم أيضا، كله صحيح بفضل الله تعالى. باب ما جاء أن المجالس أمانة. المجالس أمانة، وفي الرواية تأتي أن المجالس بالأمانة هكذا، فجاز يعني مجلس نفسه أمانة. إذا ذكرت مسألة أو ذكر أحد في المجلس بشيء فينبغي ألا ينقل، لأن هذه أمانة ويحفظ كما تحفظ الأمانة. باب ما جاء هذا لفظ الحديث على كل حال. وروى أبو داود في سننه عن جابر عن عبد الله بن جابر بن عبد الله مرفوعا: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: صفقة دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال حرام، لكن في رواية أبي داود فيه مجهول وهو ضعيف. نعم. فعلى كل حال الحديث صح أن المجالس بالأمانة، بحيث أنه ينبغي ألا يكون يذاع ما يحصل في مجالس خاصة بين ناس، ويعرف ما ينشر وما لا ينشر. نعم. وحتى هذا في كل مجلس الناس يحتاجون. الآن مثلا يأتي ولها ضررها كثير. في الجامعة عندنا المجلس مثلا إذا كان مجالس القسم في بعض الرسائل العلمية وفي بعض الخطط، إذا طرد واحد بشدة ينشر في حينه حتى يجد الطالب على هذا الأستاذ، يقول هو الذي أعرضني في هذا. فلذلك حكمها قوية جدا كثيرة جدا في الحقيقة. ينبغي أن يكون لا ينشر هذا أمام الناس ما دام جاء في المجلس 20-30 شخص في المجلس، لا ينبغي أن يذكر إلا إذا كان هناك شيء لا يكون فيه وراءه ضرر. هنا قال حدثنا أحمد بن محمد. نعم. يقولون كلهم وافقوا إلا فلان عارض، فلان أعرض يتصل بك، يا شيخ ليش أعرضت؟ إيش بيني وبينك؟ وإيش يحصل؟ هذا وجدناه والله المستعان. فلا ينبغي على كل حال. حدثنا أحمد بن محمد وهو السمسار الإمام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب فقيه المدينة قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عطاء وهو عبد الرحمن بن عطاء القرشي صدوق فيه بعض اللين عن عبد الملك بن جابر بن عتيق الأنصاري الثقة عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. ثم التفت هل لا يسمع أحد أو كذا، فهذا كأنه يريد منك أو يشعرك بأن هذا شيء خاص بيني وبينك. وينبغي للإنسان ألا يعني يتحدث إلا ما يكون فيه فائدة دينية أو فائدة اجتماعية أو كذا، لكنه إذا اغتاب أحدا، نعم الجرح والتعديل شيء آخر وأصله من الكتاب والسنة لا شك فيه، لكنه إذا كان جرحا بدون سبب جارح ويكون الإنسان يريد أن يبقى أمانة، فهنا قد يكون فيه شبهات الكذب من المتكلم متحدث، فينبغي ألا تأخذ عنه هذا الشيء إلا إذا تحققت، وإلا لو حفظته في نفسك ولم تذكر لأحد ولم تحقق. الآن مثلا الناس أشاعوا، بالفعل أشاعوا وأرسلوا هناك من أن ينسبون إلى بعض المدارس الإسلامية في باكستان، سئل مفتيهم بأن امرأة قالت أنا زوجي يخرج لجماعة التبليغ أربعينات وأربعينات وفي بعض الأحيان يغيب 4 أشهر ثم يتابع 4 أشهر وأنا امرأة شابة لا أصبر، فقال سبحان الله شوفوا هذه الفتوى، وأنا تحققت رأيت أنها كذب في الحقيقة، فقال المفتي وختم مزور في هذا الزمان خاصة التزوير، ما دام زور على عثمان رضي الله عنه فيكون تزوير حاصل في كل زمان، فالختم صحيح ختم الختم أيضا يمكن أن يعمل ختم وأنت لا تعرف من قبل هذا ختم فلان لكن باسم المفتي فلان ومدرسة فلانية وكذا وكذا. قال المفتي لا بأس، قالت أنا لا أقدر أصبر، فهل أسمح لأحد من الجيران أن أقضي حاجته ويسمح لي أن أقضي شهوتي ما هذا؟ فقال بكل صراحة قال لا بأس، إذا خرج زوجك للدعوة أو للجهاد هكذا يسمى أو للجهاد لك الحق أن تقضين شهوته وتصادقين مع أحد ولا يحتاج هذا إلى نكاح وغيره. شوف سبحان الله لا مطاولة غيره. فسبحان الله أنا ما قبلت للحظة واحدة، وإن كان منسوب إلى بعض المدارس الديوبندية الحنفية قلت هذا ما يمكن أن يكون صحيح، فبالفعل ليس بصحيح، هذا مزور ومركب الظاهر، ربما أخذوا أصل الختم فيما موضوع آخر فركبوه. فينبغي للإنسان إذا كان مثل هذه الأشياء لابد أن يتحقق، فلضر أن إنسانا ذكر لك وينظر يقول لا تذكر لأحد، لا هذا أنت تأخذه في نفسك. فالمسائل تقدر على قدر حاجتها في الحقيقة، نعم لا تذكر أن فلانا ذكر لي لكن بلغني أو كذا، وهذا كان طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، هل هذا صحيح أو غير صحيح لابد أن يتحقق الإنسان. نعم، فأنا ما قبلت هذا الخبر مطلقا، قلت هذا ما يمكن أن يكون صحيح أبدا بهذه الصورة، هم يسمحون بالزنا الفاضح واضح هكذا. فيقول هنا إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، لا شك التفاته وأنه لعله يرى أن أحدا يراه أو لا يراه مثلا، فهذا كأنه يشيرك أن لا تخبر أحدا. نعم إذا كانت هناك مسألة لا تتعلق بعرض أحد أو شيء فتحقق بدون ذكر الشخص الذي أخبرك، وهذا هو ينبغي في مثل هذه الحالات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. نعم يقول هنا الحديث حسنوه لشواهد، وإلا فيه هو عبد الرحمن ابن عطاء القرسي فيه بعض الضعف صدوق في ذاته لكن حديثه أخذت عليه بعض الأحاديث بعض أحاديث مناكير كما قال بعض العلماء، وبعضهم صحها حسن حاله مطلقا وأدخله في الضعفاء، بعضهم فقال يحول من كتاب الضعفاء إلى الثقات، هكذا يقترح، فدل على اختلاف فيه، لكنه بالحقيقة قد ضبطت عليه أحاديث خطأ، وليس هذا الحديث من هذا. لو ذهبت تبحث في كتاب الكامل لابن عدي والضعفاء، وهذه طريقة في الحقيقة ينبغي أن يكون الآن قرض ودين على الأمة في دراسة السنة، أنه إذا قيل إن هذا صدوق قد يخطئ، صدوق يخطئ أو أخطأ في أحاديث، ثقة أخطأ، ما هو كذا، وأي ثقة لا يخطئ، فلماذا لا يجمع الطلبة الآن؟ وأنا كنت قدمت في الجامعة هذا موضوع، لكن سبحان الله الهمم الله المستعان، بعض الطلبة جمع بعض الشيء وقدمنا الخطة، لكنه كيف ذلكم أننا نجعل هذا الفهرس إذا كان عبد الرحمن بن عبد الملك أخطأ في كذا من الحديث بعد التتبع، والآن الكتب قد حيزت لنا الحمد لله، كتب العلل البزار موجود، العلل الدارقطني موجود، وكذلك العلل ابن أبي حاتم والإمام أحمد وغيرها التي هي تعتني بعلة الحديث، ويعينون أنه أخطأ في حديث أو حديثين. الإمام أحمد سئل عن راوي قال كيف هو، كأنه إذا كان أحاديثه قليلة ما يحكم عليه، قال كم روى، ما روى إلا حديثا أو حديثين، يعني كأنه مثل هذا لا يتعتى للأحد أن يحكم عليه، لكن إذا كان هو يتفرد به فهنا يكون والله أعلم فيه شبهة ما انتشار الطلبة الحديث وغيره، لماذا لا يروي أحد آخر. ولذلك ترى بعض الأئمة إذا رأوا قليل الحديث متفرد بأحاديث فينكرون حديث ويقولون يا منكر الحديث، مع أنهم لا يضعفونه مطلقا لكنه يقول منكر الحديث يعني متفرد. الحاصل أنا أريد أن يكون من طلبة العلم همة فيقوموا بأحاديث أخطأ فيه الثقات والصدوقين. الصدوق ما سمي صدوقا إلا إذا ضبطت عليه بعضه، فإن خف الضبط كما قال ابن حجر فهو حسن حسن، فمعناه خفة الضبط أينما ظهره. من الممكن أن نجمع الآن من الكتب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الكتب الموجودة الآن تعطيك بيانا أخطأ في حديث كذا وكذا، وأرجو ألا يكون بعده في حديثه منكر. هذا التعبير من الذي يعبر؟ ابن عدي، ابن عدي يسرد لك أحاديثه التي أنكرت عليه، ثم يقول بعد ذلك وأرجو أن جميع أحاديثي بعد هذا صحيح. ربما تجد الضعفاء للوقيلي أيضا يعتني بهذا، كذلك ابن شاهين في الثقات أيضا يعتني ببعض الأحاديث. البخاري لا تنسى في التاريخ الكبير إشارة عجيبة جدا مثل السحر كما قالوا، نعم يشير إلى ضعف والانقطاع وغيرها وغيرها. فينبغي أن تجمع فهرسة، إذا كان هذا الحديث ليس من أخطاء عبد الرحمن بن عطاء معناه هذا لم، إذا كان الأئمة لم يكونوا أنكروا عليه هذا الحديث معناه صحيح، لأن الصدوق والثقة حديثهما في درجة واحدة في العمل به. فهذا ديننا للأمة، ولا يمكن الآن، يعني لا أظن، إن كان لا يمكن من في الزمن السابق فالآن أمكن الحمد لله، لأن الكتب كلها الآن أمامك، فإن شاء الله يمكن أن تبحث وتعين وتفهرس أحاديثه التي أخطأ فيها، فيكون طالب علم الحديث لا يخطئ في بحوثه إذا كان يراجع مثل هذه الفهارس. كذلك حتى الثقة كان يخطئ في الإسناد، وأقوى أكثر ما يخطئ شعبة فيه الأسماء، ما هو كذا. فالحاصل هذا باب كبير جدا لطلبة العلم وخاصة في الجامعات ودراسات العليا، بالأخص الدكتوراه التي يكون الطالب في فرع الماجستير يكون قد أخذ دربة، فيزيد في هذا البحث إن شاء الله علما على علم. فالحديث على كل حال ينبغي أن تكون المجالس بالأمانة، أما هذا المجلس اللي نذكره ما هو بالأمانة، هذا شيء مفتوح يعني كله ليس فيه أمانة. فانشروا ومثل ما يطلبون في الجوالات يقولوا انشروا. باب ما جاء في السخاء، السخاء ضده البخل. نعم، وأي داء أدوى من سخي وبخيل. جاء في الحديث كثير أن السخية قريب من الله بعيد من نعم. فالسخاء مقابله البخل، والبخل له درجات والسخاء له درجات. نعم. قال الترمذي رحمه الله، باب حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، وهو زياد بن يحيى بن حسان الحساني النكري البصري ثقة، أنه قال حدثنا حاتم بن وردان، حاتم بن وردان وهو حاتم بن وردان بن مروان البصري أيضا ثقة، قال حدثنا أيوب. من يكون هذا؟ أيوب السختياني، أيوب بن كيسان، أيوب بن أبي تميمة، عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله إن لي إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير. زبير زوجها رضي الله عنهما. أفأعطي؟ قال نعم، ولا توكي فيوكى عليك. أو كايوك وكاء، أو كايوك إيكان، والوكاء هي الرباط، وأوكى ولا تربطي على فمي القربة ولا على فمي المزادة، ولا توكي فيوكى عليك أي فيغلق الله عليك باب الرزق، يقول لا تحصي فيحصى عليك. هذه المسألة تحتاج إليها النساء في الحقيقة. نعم، وهل يعني يجوز لها أن تنفق كما تريد؟ كما قال العلماء أنه لا تنفق إلا بالمعروف، إلا بالمعروف، إذا جاء سائل وجرت العادة بين الناس لا يحتاج إلى استئذان من الزوج، بحيث تعطي ريال، تعطي بعض الأطعمة الزائدة عن الحاجة أو كذا، فهذا ليس عليها إثم. وإذا أنفقت المرأة من بيت زوجها فلها أجرها وأجره ولزوجها أجره، فيكون المطلوب أنها لا تنفق ولا تبدد ولا تسرف، لأن الإسراف مذموم في كل حال، فتكون تأخذ وتعطي ما يكون معروفا بحيث أن الزوج يرضى بها. لكن إذا أرادت أكثر من هذا فلا بد أن تستأذن كما جاء في الروايات الأخرى. نعم. قاله في الباب عن عائشة وأبي هريرة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء ابن أبي مليكة، عن أسماء، وروى بعضهم عن عباد ابن عبد الله بن الزبير، وبعض التحقق من رحمة الله أن الحج شهر ونصف مع الحجاج بغرده ما جاءني شيء في الحلق. هذه الأيام جاء، نرجو من الله تبارك وتعالى ونقول واحلل عقدة من لساني وحلقي. نعم. بعد التحقق ثبت أن الطريقين صحيحان. لماذا؟ لأن ابن أبي مليكة قد أدرك أسماء وروى عنها كثيرا، كذلك أدرك عن طريق عبد الله بن الزبير، وهذا موجود كثير، الإسناد العالي والإسناد النازل، فهنا العالي أيضا صحيح والنازل أيضا الصحيح إن شاء الله، كما ظهر من النظر في الطرق عدة أشخاص رووا عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، وعدة أشخاص ثقات رووا عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر بدون واسطة عباد بن عبد الله بن الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وروى غير واحد هذا عن أيوب، ولم يذكروا فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم. في الباب عن عائشة رضي الله عنها، هذه الرواية التي جاءت عن عبد الله بن الزبير، وهو حديث أبي هريرة، وهو الحديث الآتي بعده. نعم. وأما الحديث بعد أيضا ذكره البخاري وحديث بدون ذكر عبد الله بن الزبير بدون ذكر عباد ذكره الآخرون أيضا من طريق أسماء رأسا وهم كثر أيضا على كل حال. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن عرفة. حسن بن عرفة ثقة وهو صاحب المسند الظاهر له مسند الحسن بن عرفة. قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق. سعيد بن محمد الوراق هذا ضعيف في الحفظ. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن العارج وهو عبد الرحمن بن هرمز العارج صاحب أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الله من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. هذا الحديث ضعيف ولم يوجد له طريق آخر على كل حال، لكن السخي في الحقيقة جاء فيه أنه إذا كان ينفق في سبيل الله كما جاء في الأحاديث التي فيه قرضا أو منيحة أو كذا فلا شك أنه يكون سبب تقرب إلى الله تبارك وتعالى. بهذا اللفظ الحديث على كل حال ضعيف. نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد عن العارج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد. فمدار الحديث هو على سعيد بن محمد الوراق. تتبعنا فوجدنا لم يروى عن غير هذا. وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. شيء مرسل وفيه بعض هذه الأجزاء وليس كلها، ولذلك قد يقال والله أعلم بالتحقيق أن بعض بخيل بعيد من الله بعيد من الجنة، أظن هذا اللفظ عند عائشة قد يكون يتقوى بحديث المرسل على ما قيل، لكن بهذا السياق الإسناد ضعيف لأجل سعيد بن محمد الوراق. نعم. ثم قال باب ما جاء في البخل. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي لقبه الفلاس معروف. قال أخبرنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال حدثنا صدقة ابن موسى وهو الدمشقي السلمي صدوق له بعض الأوهام أنه قال حدثنا مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى صدوق عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني لأجل صدقة ابن موسى الدقيقي هذا أو صدقة ابن عبد الله الدقيقي صدقة ابن موسى صدقة ابن عبد الله الدقيقي أظن ثقة صدقة ابن موسى الدمشقي السلمي. نعم. هو صدوق له أوهام هل يكون حديثه، لكنه ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع هكذا، لكن لا يظهر أنه ضعف يعني قد يكون والله أعلم له طرق. اللهم صل على محمد. أنا بحثت ولا ما بحثت هنا؟ أخرجه الترمذي في هذا الباب، هذا الذي جاء الظاهر لحظة الحديث الثاني ليس بهذا المعنى. نعم هو على كل حال ضعفه، لكنه ليس ضعفه الشديد، فانظروا إذا كان تجدون له متابعة، أنا ما وجدت في حينه. نعم. ثم قال في الباب أن أبي هريرة أخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي. قال هذا حديث غريب، وقوله غريب أيضا إشارة إلى ضعفه. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا صدقة ابن موسى نفسه هو الذي ماذا أن فرقد السبخي أيضا هذا فرقد السبخي ضعيف معروف أن مره الطيب وهو مره ابن شراهيل الهمداني الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب خب وهو قالوا الخب والخبب الخداع ولذلك من خبب امرأة جاء في الحديث ما هو كذا عن زوجها فيكون يخادعها ويكذب عليها أو شيء فالخب بفتح الخاء والخب بكسر الخاء أيضا كلاهما وهو الخداع مثلا والخبب يكون هو المستر لا يدخل الجنة خب ولا بخيل إذا كان يمنع المال إنفاق المال على الواجب الواجب إذا كان بخل عن حق الله كذلك عن حق من يعوله فكفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يعول فيكون في هذه الحالة هو لا شك مذموم والحديث ضعيف لكن ليس معناه أنه فعله ليس مذموما في أحاديث أخرى جاء ذمه إلا أن بهذا السياق أنه لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان الذي يعطي ويحسن إلى الناس فيمن ويذكرهم ويعيرهم بأنه آتاهم فجاءت روايات لكل حال في ذم هذه الأفعال ولا شك فيه وقد ساحت مثل هذه الأحاديث في مواضع كثيرة لا يدخل الجنة ما أنه المقصود منه ليس أنه يكون كافرا إنما يكون يمنى من دخوله دخولا أوليا لو صح الحديث نعم فإذا الحديث لأجل الفرقد أو كذلك صدق ابن موسى صدوق له أوهام قد يكون ضعيفا في هذا اللفظ وبهذا السياق نعم ثم بعد ذلك قال هنا الحديث قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري مضى بنا كثير ثقة أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف عن بشر بن رافع وهو بشر بن رافع النجراني ضعيف الحديث أن يحيى بن أبي كثير التابعي عن أبي سلمة أيضا التابعي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب أو خب لئيم غر كريم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لكن له طرق حسنوه والبخاري رحمه الله خاصة في الحديث المفرد جاء بطريق من غير طريق بشر بن رافع ولذلك حسنوا هذا الحديث وهو حسن لغيره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والغر الكريم يعني كأنه ليس عنده مكر وليس عنده خداع وليس عنده كأنه كما يقولون يظهر شيء من نفاق وغيره وغيره غر كريم قد يكون يخدع أيضا والفاجر خب لئيم بخيل قد يكون والفاجر اللي يكونه قد يكون يعني يعرف كيف يحور الكلام وكيف يأتي إلى الناس بسوء الخلق فهذا بالفعل يعني ينبغي أن يكون الإنسان غرا كريما بدلا أن يكون فاجرا لئيما نعم قد يكون يغش غر كريم يخدع فإذا خدع انخدع نعم يحصل هذا نعم الشيخ ابن باز رحمه الله كانوا يخدعون الناس كثير كما يقولون نعم يكذبون عليه ويأتون من أقاصي الدنيا ويخدعونه فيصدق عليه المؤمن غر كريم نعم الله المستعان فلا يعرف الشر ولا ينطوي على الشر إن شاء الله في الغالب ينبغي يكون حتى لو رأى من أحد سوء معاملة سوء الأدب فيغسل صدره من حقده ولا يبيت إلا وقلبه نظيف من حقد أحد نعم باب ما جاء في النفقة على الأهل قال حدثنا محمد بن أحمد أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت ثقة إلا أنه كان يتشيع كما يقولون، وهذا ليس مما يدخل في مذهبه. عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود وهو البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أحد على أهله صدقة. نعم، الحديث صحيح وإسناده صحيح. وينفق الإنسان على أهله ويحسن نيته، وقد يكون يكد ويتعب ولا شك فيه، وهذا يكون أعظم أجرا عند الله وعند رسوله. نعم، هذا يعني لا شك أنه أجره عظيم. مر الصحابة برجل من الأنصار فكان نشيطا يجري أو بهذا الوصف جاء، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى لأن يعف نفسه فهو في سبيل الله، إن كان يسعى لأولاد له فهو في سبيل الله، إن كان يسعى أن يطعم والديه فهو في سبيل الله. ويكون في الحقيقة الإنفاق، لا يظن الإنسان أني أنفق على أهلي وعندي درهم، من أحق بي؟ قال: أنت بنفسك. قال: عندي غيره. قال: أهلك، ثم الأقرب فالأقرب. فيكون إنفاق على الأهل وهو إنفاق واجب، لكن بحسن النية يكون له أجر. نعم. يقول الشيخ: كيف يكون ثقة وهو الشيعي؟ هو التشيع كما قال ابن العلماء رحمة الله عليهم، التشيع ليس سبا وتكفيرا للصحابة، إنما كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنه. يذكر الذهبي بعض من هؤلاء، فقال: كان يفضل عليا وكان ثقة في حديثه، ولو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم. معناه في الزمن القديم أيضا كان فيهم روافض، أما الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة فلا كرامة، هؤلاء كفار لا شك به ولا تقول روايتهم. فكم من الأئمة رمي بالتشيع، وربما رمي وربما يكون متشيعا. حتى الحاكم رحمه الله قيل إنه كان يفضل عليا وكان يرى أنه أحق بالخلافة، لكنه لم يأخذوا عليه ولم يجرحوا، بل لنا صدقه عليه بدعته، وهذا من إنصاف أهل الحديث رحمة الله عليهم. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة. نعم. قال: نعم، هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بهذا المعنى أخرجه مسلم في باب فضل النفقة على العيال والمملوك من كتاب الزكاة وأيضا الآخر. فلا يظن الإنسان أن الواجب، سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أهله فهو له فيه صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أهله شهوته وله فيه أجر؟ قال: أرأيت لو أتاها حراما عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا أتى. ففي كل عجبا لعمر بن مسلم كله خير إن كان بحسن النية إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء. أيوب عن أبي قلابة، حماد بن زيد درب معروف ثقة وإسناد صحيح. عن أبي أسماء وهو الرحبي تابعي ثقة، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله. عيال، كلمة عيال عام، قد يعول يتيما، قد يعول أحدا يأويه من الفقراء المساكين وألزم نفسه عليه. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، الله أكبر، حتى على الدابة، لأنه لو أجاعها لو تركها ولم يعتني بها يكون عليه وزر أيضا. ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. نعم، لو كان لا شك في أن لا ينبغي للإنسان أن يترك عياله جائعين وينفق إلا في مسائل خاصة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في آخر عمره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه خيبر فكان يعسل نفقة سنة لأهله. ما ذلك؟ كان ينفق لأنهم كانوا راضين. والصحابي الذي أبو بكر جاء بكل ماله وعمر جاء بنصف ماله، قالوا إذا كانوا راضين بما عمل عائلهم بأنه ينفق حتى من حقهم فجاز، أما إذا لم يكونوا راضين فلا يجوز أن ينفق من حقهم، ينفق من حق نفسه لكن من حقهم لا ينفق. نعم، والله الظاهر يعني نسب يزيد ولا نسب يزيد؟ يزيد بن معاوية. نسب يزيد. والله الله المستعان، هي الآن حينما نبحث فيه ما نجد له إلا في ناس مخصوصين، وإلا ابن حجر نفسه في التهذيب رمي، يقول رمي وقيل أنه كان يتشيع، فتجد كأنه يكون رمي مثل ما رمي البخاري رحمه الله بما رمي به من لفظ بالقرآن. فهذه الأمور، ولذلك لما لم يجدوا له أصلا صحيحا لم يبالوا به في باب قبول الرواية، لكن إذا وجدوا بالفعل فقالوا كان شيعيا محترقا يكفر الصحابة، فهذا لا شك أنه ما كانوا يقبلون. نعم، فنسب يسير أو تشيع يسير هذا كله يعني إن شاء الله مقبول، وقد يكون مرميا به وأخذ من بعض كلامه ولم يقصد هو، وهذا يحصل في كل زمان. الإنسان يتكلم بكلمة لا يقصد به يطير به الناس ويقولون قال كذا وكذا. فينبغي التحقق، المسلم ينبغي أن يكون أحوط ما يكون في عرض أخيه المسلم. نعم، باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث ابن سعد وهو الفهمي الإمام عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن أبي شريح العدوي قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر الصحابة قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة. جائزته يعني بطريق خاص. أتركوا الشيخ، أتركوا الشيخ، لا كونوا معنا بارك الله فيك. من كان يؤمن أبصرت عيناي، جائزته هو أن يتكلف له، يتكلف له يوما وليلة، ثم بعد ذلك يستضيفه 3 أيام سواء للسائلين، بعد 3 أيام يكون صدق عليه. فجائزته قال يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام، يعني يتكلف له في اليوم الأول، وهذه كانت عادة العرب في اليوم الأول، وإلى الآن يدعون الناس ما هو إكراما له إلى آخره ويذبحون عدة ذبائح، لكن الأيام الأخرى لا يلزم أن يكون بهذه الصورة، بل يستضيفه على ما يأكله بالعموم، ولا ينبغي للضيف أن يجد في نفسه بأنه لم يكرمني. والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة وإن كان مرغما عليه، لأنه ربما يكون من الثقلاء كما قد كتب بعضهم كتاب الثقلاء بمثل هؤلاء الضيوف، وكانوا ينزلون ولا يرحلون، فيقول يعني فيحتالون إلى إرحالك. اقرأوا كتاب الثقلاء، سبحان الله، نعم تجدون فيه ما يعني مما يمتع النفس بمثل هذا، ويحصل للإنسان الأدب في مثل هذا أيضا. قال الضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، هو مرغم عليه ما دام جالس على رأسه، ما ذلك لا يظهر له ولا يعني يظهر له الكره وكذا، وهذا لا شك درجة عالية، ويكون له أجر عند الله تعالى فيما ينفقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. فهو جائزة في الحقيقة، هي المقصود منها لا بد أن يتكلف له ويطعمه طعاما خاصا من حسب العادة التي يأكله هو. أما بعد هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما جاء في البخاري وغيره أوصى الخليفة من بعده قال أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أجيز الوفد بينهما كنت أجيزهم، يعني إتحاف ويعتاوه شيئا وإكرامه إذا جاء الوفد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويأخذ أيضا الهدية، حق واجب. وهذا إذا لم يكرمه ولم يعطيه حق له، إذا نزل عليه ولم يكرمه فحق له أن يطالبه، هكذا جاء فيه. نعم، فمعناه أن الاجتماعيات الإسلام مثل الشجنة متشابكة، لابد أن تكرمني وأكرمك. نعم، فإذا لم يكرمه فيمكنه أن يطالبه بأني كنت أكرمتك وأنت لم تكرمني، عاتني ما أكرم. وهذا يدخل فيه في تفسير قوله تعالى أيضا، ذكروا مثل هذا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، إذا استرجع جاز له ولا يكون له أجر، لكنه إذا ترك فله الأجر والصدقة. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر، قال النووي، هنا شرح النووي ذكر فيه في صحيح مسلم، أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله والجمهور، وهي سنة ليست بواجبة. وقال الليث أحمد، وهي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. هذا التفريق لم أجد له دليلا على كل حال، فالذي يظهر والله أعلم 3 أيام هذا من الواجبات، وينبغي للإنسان أن يطعمه مما يقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا أسعه. نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن محمد بن عجلان، وهو ثقة، إلا أن أحاديث عن أبي هريرة فيه بعض الضعف، وهنا ليست عن أبي هريرة، عن سيدنا المقبوري ابن عجلان، محمد بن عجلان، عن سيدنا المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم، هذا أيضا من أدب الضيف ألا يحط رحله عنده، لا يجلس، لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يكفي 3 أيام 4 أيام وينزل إلى أحد ثاني لا بأس فيه، لكنه يكون الإنسان يحرج فهذا ربما يكون آثما في مثل هذا، ولا يحل له، لا يحل له، ما حرام عليه أن يبقى عنده إلى حد الإحراج. نعم، يشتد على صاحب المنزل بقاؤه، وربما هو يتكلف ولا يخرج بعد حاجاته الضرورية، يكون هذا يحصل، لا يترك أهله، ربما يكون ليس هناك أحد من يحفظ الأهل والعيال، ربما يضيع مصالحه، كل هذا ينبغي أن يكون فيه يعني في تفكير النازل ضيفا. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وغيرهم أيضا، قال باب ما جاء في السيئة للأرملة واليتيم. أرملة قالوا المرأة التي ليس لها زوج. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبوري، يعني كأنه يريد أن يقول أن أنس بن مالك روى عن سعيد المقبوري والليث بن سعد وهو ثقة، يعني كأنهم يريدون، لأن إذا كان لم يروي أحد عن أحد من الرواة فهذا يدخل في الجرح من قبل من امتنع من الرواية عنه. وهنا أيضا لا يقال إنه انقطاع فيه إذا كان ليس بن سعد يروي عن سعيد المقبوري. باب ما جاء، قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد ابن عمرو، وهو الراوي لحديث فتح مكة. أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة فقام على باب الكعبة وقال أليس يوم كذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وأعراضكم في رواية أخرى حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، قال ولا معنى قول لا يثبي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج هو الضيق. نعم كأنما يسعد حرج إيش الآية الكريمة ضيقا ضيقا حرجا يطمس. نعم فيضيق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. نعم فالضيق في الصدر والضيق في كل شيء في أعماله وغيره يدخل فيه حتى يحرجه أن يضيق عليه. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. فالأرملة قالوا أرملة بعضهم قال المرأة التي تأيمت وتكون بدون زوج بعد الزواج وبعضهم قال مطلقا المحتاجة والمسكينة تسمى أرملة سواء تزوجت أو لم تتزوج. والأرمل العزب الرجل حتى قالوا أنه رجل أرمل كأنه هو مع الرمل وليس معه زوج. كذلك الأرملة لا زوج لها إما أن تكون لم تتزوج أو تكون تزوجت ثم تأيمت. إيه نعم لكن قالوا إن المرأة إذا كانت موسرة لا تسمى أرملة هكذا في القاموس إلا أنه والله أعلم الآخرون قالوا على المرأة أرملة التي تكون قد تأيمت عن زوج إما من طلاق أو من موت زوجها. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري إذا قال الترمذي من يكون هذا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن وغمان بن عيسى تلميذ مالك أنه قال حدثنا عن صفوان ابن سليم وهو صفوان ابن سليم أبو عبد الله الزهري المدني ثقة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ليس صحابي لكنه إذا كان التابعي قال رسول الله فهو مرسل الإسناد صحيح فيقول مرسل إسناده صحيح أو مرسل صحيح لكنه مرسل يكون من قبيل الضعيف قطعا. من الذي روى عنه صفوان بن سليم إن كان تعين أنه صحابي لا ضعف في الحديث لكن فيه إمكان يكون سمع من تابعين وذاك من تابعين وما حال هؤلاء التابعين ربما يكون فيهم ضعف فلذلك المرسل من قبيل الضعف لكنه إسناده صحيح. ثم قال هنا وصل لنا قال حدثنا أي قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا الحديث أخرجه البخاري من الطريق الآتي وهو حدثنا الأنصاري أنه قال حدثنا معن قال الترمذي حدثنا الأنصاري حدثنا معن أنه قال حدثنا مالك إلى هنا متفق مع الإسناد الثاني عن ثور بن زيد الديلي ثقة عن أبو الغيث سالم المدني وهو ثقة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد متصل صحيح وبهذا الإسناد أخرج البخاري هذا الحديث. وأما الأول فهو مرسل فجميع حالات المرسل ليس لازم أن يكون صحيحا قد يكون المرسل اختصر وتأتي رواية أخرى عن طريق صفوان بن سليم أيضا متصلة فيقال إنه ورد مرسلا صحيحا وورد متصلا أيضا لكن لما جاء من طريق آخر فصار الحديث صحيحا لغيره حسنا لغيره. ولذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع وثور ابن يزيد ثور ابن يزيد هكذا يقول وثور ابن زيد أصله هنا ثور ابن زيد هو الصحيح الديلي وهناك ثور ابن يزيد بهذه الطبقة وهو أبو خالد الحمصي كلاهما ثقة وقد يتصحف لذلك رحمه الله قد بين أن ذاك شامي وهذا ثور بن يزيد لو كيف تحفظون مثل هذه الحالة إذا جاء ثور بن يزيد أذكر يزيد بن معاوية رضي الله عنه ورحمه فيقول شامي وإذا كان ثور بن زيد فهو مدني زيد بن ثابت. نعم. فيقول هنا ثور بن يزيد شامي حمصي كنيته أبو خالد وهو أيضا ثقة، وثور بن زيد مدني، كلاهما من طبقة واحدة وقد يتصحف بعضه على بعض، ولذلك جزاه الله خير بين لنا. قال أيضا هذا حديث الإسناد الأول مرسل والثاني موصول قطعا، فالرواية على كل حال صحيحة. نعم. من هو شيخه؟ الآن تتبعوا ربما تجدون إن شاء الله. أنا بالسرعة تتبعت ما وجدت، لكنه من الممكن ما دام هو قال قال رسول الله، ربما يكون قد سمع وهو من التابعين الأوساط، ليس من التابعين الكبار، قد يكون سمع ممن سمع وهو سمع من الصحابي. إذا لم نجد فنقول مرسل صحيح ويحفظ ويكتب حتى نجد مرسلا آخر يقويه، كما قال الشافعي رحمه الله والأئمة تعاملهم بالمراسيل الصحيحة. نعم. يرفعه لا، ليس صيغة التمريض، يعني كأنه يقول صفوان بن سليم قال رسول الله فقط، بس يعني انظر صفوان هو صحابي وغير صحابي، إذا كان غير صحابي ورفعه، ولذلك قالوا المرسل اللي قال في البيقونية ماذا قال؟ المرسل ما منه الصحابي، وهذا التعريف أنكروا عليه، ما هو كذا، لأنه إذا عرفنا أن الصحابي سقط فلا علة للضعف، الصحابة كلهم عدول، فالصحيح ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابية. مرسل ضعيف، إلى صفوان إلى المرسل يقولون مرسل صحيح الإسناد، معناه انظروا لعلكم تجدون مرسلا آخر صحيحا يقويه، أو نفس المرسل يكون قد وصل، وهذا يوجد كثير. الآن الأبواب موجودة في هذا الباب، أظن نعم، مختلفة في رفع وقفي في كتب العلل كثير، مختلفة في رفع وقفي، بعضهم يقف من قول عمر من قول عبد الله بن عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أرجح؟ مختلفة في وصله وإرساله أيضا، مختلفة في القتل والإرسال والسماء، هذه كلها أبواب في الحقيقة يعني ينبغي النظر فيها في هذه الأيام بالذات، وبحث أنا أذكر أني في الجامعة الإسلامية جزء منه مختلف في جزء كتاب الطهارة فقط، أذكر رسالة الدكتوراه في مجلدين ناقشته مختلف في وقفه ورفعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا ينبغي أن يبحث في جميع الأبواب إن شاء الله. والآن طلب ما يجدون موضوعات فينبغي ويأخذون موضوعات التي هي يكون مثل سفينة نوح تحقيق كتب وكذا ويمشونه، فلكن مثل هذه الموضوعات ينبغي أن يتعرضوا لها. نعم. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. البشر يعني بالكسر طلاقة الوجه نفسه، طلاقة الوجه وحسن البشر يعني يكون مطلقا أو مطلقا وجهه ويبشر في وجه صاحبه ما جاء في هذا. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا منكدر ابن محمد المنكدر ابن محمد ابن المنكدر القرشي الطيمي، طيمي هذا قالوا لين الحديث، أنا أبيه محمد المنكدر الثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك من إناء أخيك. هذا الحديث فيه هذا الضعف، لكن الحديث من طرق أخرى صحيحة جاءت عند الإمام أحمد وغيره هذا الحديث، فالحديث صحيح. نعم. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يكون في وجه أخيه عبوسا قمطريرا، ينبغي أن يبشر ويضحك، وكما ذكرنا أو كما هو في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبد الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا وجدنا مشايخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، تسمعون تعرفون هذا الرجل عجيب سبحان الله، رأيناه والله يعني كان يخدم أي واحد، وخاصة إذا عرف أنه من طلبة العلم، طلبة الحديث، طلبة أهل الحديث. فلما تعرفنا عليه يقول حرام عليكم، لا بد تأتوا عندي وتجلسوا في وقت يعني نريد أن يعني نتعيد بمثل هذا. زوجته كانت مقعدة وكان يخدمها، وفجأة حالت من الالتفاتة في المجلس كان يحملها هكذا إلى الحمام، وما ذلك في حينه كان كيف جاء بعد قليل بعجل حنيذ، سبحان الله، دجاج مشوي وكذا وكذا ويجيب لنا. عجيب يعني الشيخ هذا، وما رآه أحد إلا ضاحكا مستبشرا هشوشا بشوشا أمام الناس، سبحان الله. وأولاده مثله ما شاء الله موجودين كثير منهم. فهذا الشيخ الكريم، أنا بالحقيقة كنا إذا جينا من المدينة فكان بين الشيخ محمد بن عبد الله البنا، وكان يسكن في تلك الأيام في الرويس في بيت عبد الشكور منسي بالإيجار، وكان بيت الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه جد عبد الله بن عبد نصيف، سبحان الله. أيضا كان جزاه الله خير يؤكد، قال إذا جيتم انزلوا عندنا. يوم واحد الشيخ حبسنا وبقينا عنده في الليل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا. وفي اليوم الثاني لما رحنا عند الشيخ بن نصيف فقال رحمه الله كلامكم علي إذا حرام، جيتم أمس ما جيتم، يقول كذا. وبيته ما شاء الله يعني منزل ألو على ما هناك لقيته، ما رأيت قبل هذا الشيخ الطنطاوي، الشيخ عبد الغفور الطار وكذا. هناك أيضا أبو تراب الظاهري كانوا يجتمعون الودباء والفضلاء كلهم علماء من كل نوع. وإذا كان جاء علماء من الهند فكانوا ينزلون عنده. وكم من الكتب رأيته قبل أن أتي هنا، رأيته طبع الشيخ عبد الوهاب الملتاني، قال نسخت هذا من بيتي، وأنا كنت قد استضافني شهرا كاملا ونسخت هذه الكتب من مكتبته في بيتي وكذا وطبعه. فكان محط رجال العلم. والشيخ آمة محمد رشيد رضا إذا نزل هنا كان يكون في بيت الشيخ محمد نصيف، وبينهم الصداقة قوية جدا. وكان الشيخ قد عذب بالوهابية هو والشيخ خوقير، حتى ذكر لنا ما ندري على هذا مكتوب في ترجمته السيد، ذكر ما قرأت يعني هو كتاب محمد السيد جمع كتاب محمد نصيف، كان ذكر بالمناسبة هكذا الشريف مكة كان قد سجن شيخ محمد خوقير، إيش اسمه أبو بكر خوقير، وهو أصله من ججرات من الهند ومن أهل الحديث، علماء أهل الحديث وعقيدته صحية. فكان لأجل أنهم متهمين، والشيخ محمد بن شيخ محمد نصيف في مكة في سرداب قال حتى كنا نرى في الظلمة، في الظلمة بالمرة تحت السرداب، لأن الإنسان إذا تعود الظلمة يرى في الظلمة أين الوضوء وأين الماء وأين كذا. رحمة الله عليهم. والشيخ بنا رحمة الله عليه، سبحان الله، ما وجدناه دائما إلا رجل صاحب خلق عجيب جدا. نعم. فعلى كل حال قال حدث كل معروف صدق، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تلق، وأن تفرغ من دلوك من إناء أخيك. باب ما جاء في الصدق والكذب. قال حدثنا حناد وهو من السري أنه قال حدثنا معاوية عن العامش، أبو معاوية الضرير يروي عن العامش. نعم. أصحاب الآهات يروي بعضهم عن بعض في من كتاب أظن تقييد ورضاه، ولا من أين نقلوا، ذكروا أنهم حوالي 12 راوي كلهم أصحاب الآهات، واحد من أعمى، واحد أعشى، واحد عامش، واحد آخره مزكوم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. فهذا يعطينا أن أصحاب الآهات لهم في الحقيقة أيضا يعني يشجع الطلبة إذا كان أبرز هذا الجانب. أيضا أصحاب الآهات من العلماء عندهم آها ما قد يكون مقعد، تعرفون أن فلان مضى بنا المقعد وكان قد احترق بيته، فكان خادمه يحمله قفة فتركه ذاك اليوم وحرف في يوم الحريق فمات في الحريق رحمه الله، المقعد البصري. نعم. فيعني تراجم هؤلاء بالحقيقة نشره يعطي الناس همة هؤلاء ما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سبحان الله ما كف بصره بعد 15 أو 16 سنة وكان يدرس، ثم بعد ذلك خصصه والده لأن يدرس على الشيخ محمد بن إبراهيم. فكان يقول أنا كنت نائم في بيتي جاءت خالتي وأصبت به، لا لكم رأيتم هذا في ما كتب عند الشيخ، قال جاءت خالتي تزورنا فتقول مسكين عبد العزيز كيف يحصل وظيفة صار كفيف البصر وتظن أنه ينام والشيخ يقول أنا أسمع. فالله أكبر. نعم. ما جاء في الصدق والكذب؟ قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن سقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي، هذا من المخضرمين التابعين الكبير الذين دائما نقول هؤلاء لهم سوء الحظ أنهم كانوا كبارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يوفقوا أن يأتوا ويضعوا أيديهم في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يكون صحابي. وجاءه مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه بكبش إلى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير، فقال ليس في هذا صدقة. جاء به قال خذ صدقة، هذا الكبش واحد بس عندي. قال ليس فيه صدقة. هذا ذكره اليعقوب الفصلي في التاريخ شقيقا عن عبد الله بن مسعود، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.